العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء مصابيح الهدى وسفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائه المجموعين إلى قيام يوم الدين. كنا على حال في هذه الجهة الثانية، الجهة الثانية من بيع المتنجس أو عين النجس مع وجود منافع محللة فيه. فالشيخ الأنصاري بعدما بحث الجهة الأولى اللي هي جهة وضعية، بحث الجهة الثانية وهي إعلام البايع للمشتري بأن المنفعة البارزة في هذا هي محرمة، مثلا الأكل والشرب، والمنافع غير البارزة هي محللة، الاستصباح مثلا كمثال. فالشيخ الأنصاري كما مر قسم إعطاء أو بيع أو نقل شخص عين معينة لشخص ثاني الغير، تارة فعل هذا الأول يستلزم أو يرغم الطرف الآخر إلا تام لفعل الغير، وتارة يسبب فعل الغير، وتارة شرط لفعل الغير، وتارة لا هو يلجئ الغير ولا يسبب فعل الغير ولا هو شرط، وإنما يمانع، يمكن أن يمانع فعل الغير. وبالتالي الآن فرغنا من بحث الإرغام وبحث التسبيب، بقي بحث الشرط. بحث الشرط كما مر الشيخ هنا يستوفي بعض أبحاثه، والأبحاث الأخرى في بحث الشرط سيأتي في بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، أو بيع الحطب لمن يعلم أنه يصنعه آلة قمار، أو بيع الحطب أو أي مواد أخرى لمن يعلم بأنه يصنعها آلات موسيقى، آلات محرمة، ومن هالقبيل كثير. هذا سيأتي البحث فيه، أو بيع السلاح على أعداء الدين سيبحث هناك الشيخ مفصلا. هناك الشيخ طبعا يقسم إلى 4 أو 5 أقسام بعد، يعني نفس القسم الثالث وهو أن فعل الغير شرط، فعل الأول شرط لفعل الثاني وهو الغير. هذا القسم الثالث الذي نحن فيه، يعني احنا 4 أقسام الآن. هذا القسم، الأقسام الرباعية اللي هني، ونحن في الثالث وهو الشرط. هناك الشيخ يقسم هذا القسم الثالث إلى 5 أقسام ستأتي. سيأتي البحث فيها إجمالا. الآن نقتصر على مقتصر على الشيخ في المقام والعلام في هذا القسم الثالث. فعل الغير شرط، فعل الغير شرط، لأنه الآن هذا الدهن المتنجس أو الدهن الذي هو عين النجس، إعطاء البائع أو المالك، سواء ببيع أو بهبة أو ببذل أو بإباحة، لا يفرق. إعطاء المالك هذا الدهن للطرف الآخر استقرار هذا الدهن المتنجس أو النجس، إذا كانت إليات فيكون عين النجس، استقرار هذا الدهن المتنجس أو الدهن النجس تحت يد الثاني، هذا شرط لفعل الحرام، شرط، لأنه بدون استحواذ الغير على هذا الدهن ما يستطيع يأكله أو يشربه. افترضها هو لا أبالي أو كذا أو جاهل أو أو أو، فإذا وصول الدهن مثل وصول العنب لمن يصنع خمرا، وصول العنب إلى يد الغير هذا شرط في الحرام وليس علة تامة الحرام ولا سبب، ولا سبب. وصول المواد الخشبية أو غير الخشبية إلى صانع الآلات القمارية أو صانع الآلات الموسيقية هذا، أو صانع الأصنام، أشكال الأصنام أو ما شابه ذلك، نزل جماعة من الأصنام في الهند أو القارات الأخرى، وصول هذه المواد لصانع الأصنام شرط وليس علة لصنع الأصنام ولا سبب، شرط، شرط إعدادي. هذا بحث الشرط. إذا الفعل الأول المالك مثلا شرط في فعل الثاني وهو الغير، شرط، بدون هذا الشرط ما يمكن، ما يتمكن. الآن البحث في المقام ليس في كل صور الشرط عند الشيخ الأنصاري، بحث الشيخ الأنصاري الآن في هذه الصورة الثالثة فقط في صورة التغرير، يعني كون الطرف الغير جاهل، وإلا نفس هذا بحث الشرط كما الآن مر بنا، هذا بحث الشرط. خمس صور أخرى سيبحثها الشيخ في مسائل لاحقة، بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا، هذه صور خمس أخرى ستأتي. لأنه إما الغير يعلم أو وهي سيأتي، تصير خمس صور. هنا لمن هو جاهل، الغير جاهل، أما إذا كان غير عالم ستأتي الصور خمس. إذا كان غير جاهل هنا محل بحث الشيخ في المقام، فعل الأول المالك شرط في فعل الغير، ونفترض الغير جاهل فيكون فعل الأول يغر، مغر، يعني يوقع الغرور، يوقع الغير في الغرور إذا لم يخبره بأن هذا متنجس أو عين نجس. فعلا إذا بحث الشيخ في الشرط في مورد قاعدة الغرور، هل هذا حرام أم لا؟ نصوص المقام قرأناها ونعيد قراءتها إن شاء الله. يبيعه ويبينه، يبيعه إذا باعه اشترط عليه ليستصبح به أو كذا، ولما جرى نصوص المقام فيها أمر، أمر بماذا؟ بالعلام، نصوص متعددة قرأناها. نصوص المقام في الحقيقة، نصوص المقام في الحقيقة هي نصوص المقام هي في الحقيقة أحد طوائف الروايات الدالة على حرمة التغرير بالحرام، هذه قاعدة حرمة التغرير بالحرام. تغرير بالحرام يعني ماذا؟ يعني فعل حرام يرتكبه الغير وهو جاهل، أي التغرير بالحرام. مر بنا، تذكرون هذا البحث، مراحل الحكم الشرعي اللي بحثوه في علم الأصول، مر بنا أن الجهل لا يرفع أصل فعلية الحكم. الجهل لا يرفع أصل فعلية الحكم، إنما الجهل يكون عذر في ماذا؟ في تنجيز الحكم، يرفع منجزية الحكم، وليس الجهل يرفع أصل الحكم أو فعلية الحكم. فإذا ما يرتكبه الغير حرام مبغوض للشارع بتغرير من الأول، هذا مورد قاعدة الغرور. فالشيخ الأنصاري لكي يستدل على قاعدة الغرور استدل بعدة أدلة وعدة طوائف، فلا نخلط على كل في بين محل البحث وبين ما سيأتي في مسائل لاحقة اللي هو حيثيات أخرى في المسألة أو ليست من جهة قاعدة الغرور، وإن كان تلك المسائل التي ستأتي هي أيضا في مورد أن فعل الأول شرط في فعل الثاني، لكن عند العلم المسائل اللاحقة وليس موضوع قاعدة الغرور، بينما هنا خصوص البحث في الغير الجاهل ومورد قاعدة الغرور. فالروايات في المقام التي قرأناها وجملة منها سانيدها تامة هي أحد أدلة قاعدة الغرور. زيدة هي أحد أدلة قاعدة الغرور، وبالتالي أدلة في المقام بغض النظر عن قاعدة الغرور تمت لو لم تتم. ليكتفي الشيخ الأنصاري بهذه الأدلة الخاصة، لما يبحث قاعدة الغرور؟ سؤال يعني. الجواب أن أولا قاعدة الغرور هو قاعدة مهمة، إذا كانت أدلة المقام أحد أدلتها هذا الشيء مهم، فهي الأدلة الواردة في المقام غير خاصة في مثال بمثال الدهن المتنجس أو الدهن الذي يعين النجس، بل هي مثال هذه الأدلة لمطلق قاعدة الغرور، فتتقرر وتتثبت قاعدة الغرور وهي مهمة، هذا من جانب. لماذا الشيخ يثير قاعدة الغرور؟ من جانب ثاني قد يلاحظ على الروايات الخاصة في المقام اللي واردة أن مفاد هذه الروايات ليس الجهة التي نحن فيها الآن. الجهة التي نحن فيها مع الشيخ الأنصاري أي جهة؟ أصل المسألة بيع الدهن المتنجس أو النجس على الغير مع جهل الغير، أو مع أن الغير سيأتي. أصل المسألة هذه المسألة بيع الدين المتنجس أو النجس على الغير، طبعا مسألة غير خاصة بالدهن، الشيخ عقدها لمطلق الأعيان المتنجسة أو النجسة التي تكون المنافع البارزة فيها محرمة بسبب النجاسة أو التنجس، ولكن المنافع غير البارزة فيها محللة. وهذا بحث الشيخ مثال. هذا البحث وهذه المسألة الشيخ عقد لها أربع تنبيهات، أربع أو قل أربع جهات. الجهة الأولى التي مضت الأسبوع الماضي أو كذا هي في الجهة الوضعية. شو الجهة الوضعية؟ إن متى يصح هذا البيع وضعا ومتى لا يصح. ومر أن المدار على المالية، هل المالية بلحاظ المنافع المحرمة فالمالية باطلة والبيع باطل، أو المنافع بلحاظ المنافع، أو الأول المالية بلحاظ المنافع المحللة فالبيع صحيح. هاي الجهة الأولى مرت. الجهة وضعية، الجهة الأولى هي ماذا؟ جهة وضعية. الجهة الثانية التي نحن فيها الآن جهة حكم تكليفي، هل يجب على البايع أو المعطي أن يخبر الغير بأن هذا نجس متنجس أم لا؟ وكمثال هذا البحث، هذه هي الجهة الثانية، جهة تكليفية. هذه الجهة الثانية التي هي جهة تكليفية قسمها الشيخ إلى أربع صور. إنه مرت منا هذه الجهة التكليفية. الجهة الثالثة اللي بعدنا ما ندخل فيها وما خلصنا الجهة الثانية، عمدنا نذكر فهرسة البحث لأنه كي يكون إنسان على بصيرة أنه لا يخلق بين جهات البحث ويفرق بينها وبين المسائل التي ستأتي بعد. الجهة الثالثة سيعقدها الشيخ، هل يشترط في الاستصباح أن يكون تحت السماء أم لا؟ وهذا مثال لبحث كلي تكليفي. شنو هو؟ ما نريد ندخل فيه. صورة، أنا فقط ذكرت صورة العبارة في الجهة الثالثة، هل يشترط في الاستصباح بالدهن المتنجس أن يكون تحت السماء أم لا؟ هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة في نفس المسألة التي سيبحثها الشيخ، هل يجوز منافع محللة للدهن المتنجس أو الدهن النجس، هل يجوز منافع محللة أخرى غير الاستصباح أو لا يجوز؟ البحث في الجهة الرابعة. وهذه الجهة الرابعة أيضا الدهن المتنجس أو النجس مثال لكل المتنجسات ولكل النجاسة. وهناك يبحث الشيخ قاعدتان في الجهة الرابعة ما نريد نخوض فيهم الآن. المقصود أن المسألة هنا في المقام من جهات أربعة، جهات أربع. نحن الآن فين؟ في الجهة الثانية وهي جهة تكليفية، وهي جهة تكليفية. هذه الجهة التكليفية في أربع صور، فيها ماذا؟ هذه الجهة الثانية التي نحن فيها، فيها ماذا؟ أربع صور: علة تامة فعل الأول لفعل الغير، تسبيل يكون فعل الأول شرط، هاي الصورة الثالثة لفعل الغير. الصورة الرابعة لا، فعل الأول لا هو شرط ولا سبب ولا علة، إنما يمكنه أن يمانع، له قدرة الممانعة. أربع صور ذكرها الشيخ في الجهة الثانية. الآن نحن في الصورة الثالثة الشرط. الصورة الثالثة في صورة الجهل الغير فقط، وإن نفس الصورة الثالثة كما مر ستأتي في المسائل اللاحقة يثيرها مرة أخرى الشيخ الأنصاري، لكن تحت خمس صور أخرى مع علم الغير. عجيب. يعني نفس هاي الصورة الثالثة يريد يثيرها الشيخ الأنصاري بعد دي المسألة وجهاتها الأربع، سيثير نفس الصورة الثالثة في مسائل لاحقة الشيخ الأنصاري. لماذا يثيرها؟ لماذا لا يستوفيها هنا؟ لأن هنا فقط الشيخ يريد يبحث ماذا؟ مع جهل الغير، مع علم الغير، هاي في مسائل أخرى سيأتي. الآن مع هذا شنو؟ فقط مع جهل الغير. جيد، لماذا نرجع إلى نفس السؤال اللي كنا فيه، لماذا لم يكتفي الشيخ الأنصاري بروايات المقام؟ بحث القاعدة كلها، قاعدة الغرور، لماذا لم يكتفي بالروايات الخاصة؟ هو يذكر لماذا، أنا بس أذكر جواب كلام الشيخ. لماذا لم يكتفي بالروايات الخاصة؟ بحث قاعدة الغرور كلها. بس قبل أن ندخل الآن في الجواب لتوضيح محل البحث، إذن البحث في المقام قاعدة الغرور هي في الصورة الثالثة، وهو أن فعل الأول شرط في فعل الثاني، فعل الأول شرط في فعل الثاني، مع قيد كون الغير جاهلا ولم يصدق غرور، ما يصدق غرور، تغريد ما يصدق. فلاحظ كيف قاعدة الغرور موضوعها يعني ضيق مو واسع، ما تشمل التسبيب، ما تشمل العلة التامة كذا، دي تلك لها أدلة أخرى. جيد، نرجع لنفس التساؤل، لماذا الشيخ لم يكتفي بروايات الخاصة في المقام؟ خلاص يكتفي بها وكان الله غفورا رحيما. ليش الشيخ يثير، لماذا يثير قاعدة الغرور ويجيب لها أدلة أخرى وشيد أركان قاعدة الغرور؟ هذا التساؤل له أجوبة. الجواب الأول أن قاعدة الغرور هي في نفسها، قاعدة الغرور هي في نفسها ثمينة، تفيد في المقام ومقامات كثيرة بعد أن تنقيح موضوعها. الجواب أول. جواب ثاني أنه هذا السبب، يعني حكمة أخرى لماذا الشيخ يثير قاعدة الغرور، أن هني نقطة مهمة ذكرها الشيخ، أن الروايات الخاصة في المقام أليس بها أمر بأمر بإعلام الغير؟ وبينه له، أعلمه، اشترط عليه كذا كذا. هذه الروايات الخاصة في المقام جملة من الأعلام قالوا أن مفادها ليس الجهة الثانية التي نحن فيها، مفاد هذه الروايات بعض الأعلام قالوا مفادها الجهة الأولى اللي هي وضعية وليست شنو الجهة الثانية اللي هي تكليفية. الجهة الأولى ما هي وضعية؟ يعني عاي يقول له إنه هذا مثل شلون تقول له إن هذا تمن مو عدس، أو تمن عنبر مو تمن مثلا كذا، تعيين مالية يصير ولا يصير باطل، بيع باطل ما يعين المبيع. كذلك عاي في الجهة الأولى التي انتهينا منها، في الجهة الأولى كذلك إذا لم تبين بأن هذا الدين نجس أو متنجس مالية ما تصير، أو ما عينت ماليته، وماليته بلحاظ أنه أخفض قدرا من مالية اللحم أو الدهن الذي يشترى للأكل والشرب. فالبعض حمل روايات المقام على الجهة الأولى أنه من باب تعيين المبيع ماليته وقدره ونوعيته، دخيل في صحة البيع، حملوا هذا الأمر إرشاد. إذا حمل على الجهة الأولى واقتصروا في دلالتها على الجهة الأولى ولم يستظهروا من دلالته الجهة الثانية فلن يكون الأمر تكليفي، فتحتاج لقاعدة الغرور لو لها أدلة أخرى غير روايات المقام. تحتاج إلى أدلة أخرى. ما الفائدة؟ لا نعتمد على روايات المقام، نعتمد على قواعد الغرور. إذن لابد من إثبات قواعد الغرور. لا، فيها ثمرة بعد. نفس أدلة قواعد الغرور تدل لها دلالة، أدلة قواعد الغرور الأخرى قرينة على أن مفاد الروايات في المقام مفادان، مفاد الجهة الأولى ومفاد الجهة الثانية، ليس فقط الجهة الأولى. الجهة الأولى وضعية، والجهة الثانية ماذا؟ تكليفية. ضم الشيخ الأدلة الأخرى لقاعدة الغرور مع روايات المقام لأجل النكتة، حساس يلتفت المستنبط الباحث أن روايات المقام لها دلالة على جهتين مو على جهة واحدة، بل عند الشيخ سيأتي وعند جماعة كثيرة من الأعلام لها دلالة على الجهة الثالثة والرابعة بعد، سيأتي من أمر واحد أو من جملة واحدة بعه وبينه، بعه وأعلمه، بعه ليستصبح كالنقيل. هذه الجمل، هذا اللسان أو الألسن من روايات المقام كثير من جماعة من الأعلام والرواة استفادوا من جهات أربع، مو بس الجهة الأولى وليس فقط الجهة الثانية، بل استفادوا منها. ما في أي امتناع أن دلالة واحدة في الروايات يستفاد منها جهات أربع، مو صور أربع، جهات أربع، الجهة الثانية فيها صور أربع. لا، مو من باب استعمال لفظ أكثر منها، أصلا ما ليه صلة باستعمال اللفظ أكثر معنا. هاي نكتة مهمة صناعية. أنا عمدا ذكرت فهرسة البحث أو أساس ليصير خلط مع المسائل اللاحقة سيأتي، وليصير خلط في الجهات في المسألة. كيف بيانه؟ لا بس كيف بيانه وليس من باب استعمال اللفظ أكثر معنا. لأنه في هذا المقام ألسن الروايات ولم متعدد مو على وتيرة واحدة، بعه ليستصبح به، تعبير جي ليستصبح به، هاي ليستصبح به مو بل ظهور الأولي نقيد، قيد وضعي، قيد وضعي يعني المالية، لأنها من باب الأمر. ففي قرائن على أن الجانب الوضعي ملحوظ، وإنما الأمر التكليفي مبني على الوضعي. حتى في لاحظ بعه وأعلمه، بعه وأعلمه واضح في أنه صحة البيع ولم فرضت ثم الإعلام. خب الإعلام أي بيع يفرض صحته؟ عينة مالية قدرها لما جرى. فالشارع إذن لاحظ كلا الجهتين، سوى أكثر، أقصد الجملة الواحدة تارة بلاحظ كل كلمة فيها جهات متعددة، أربع كلمات، خمس كلمات، جملتين، ثلاث، دل على دلالات مختلفة. صحيح هي روايات واحدة، طائفة واحدة، لكن تحمل دلالات متعددة لجهات متعددة، وهذه نكتة يجب أن لا يغفل عنها المستنبط. جيد، نرجع في المقام. إذن بحثنا في المقام في الجهة الثانية وهي اللزوم الأمر التكليفي على البائع ليطلع ويعلن المشتري. في فرض المشتري وهو الغير جاهل بأن هذا نجس أو متنجس، الوجوب من باب قاعة الغرور يغره بالحرام. أصل فرض المسألة أيضا نقح أنه هنا لما يفرض أنه غرور وحرام من فعل الغير، لأنه الجهل ليس يعدم الحكم ما لا يعلمون أو الغفلة أو ما شابه ذلك، إنما تعذر عن التنجيز وليست ماذا؟ وليست تعدم الحكم. هذه نقطة مهمة، هذه أعذار للتنجيز. جيد، فإذن قاعدة الغرور أحد أدلة نفس روايات المقام. الأدلة الأخرى التي يذكرها الشيخ ما هي؟ سنعاود قراءة أدلة المقام بعد. الأدلة الأخرى التي استدل بها الشيخ أو بقية الأعلام أضافوا أدلة أخرى نتعرض لها بعد، استدل الشيخ بما ورد من الروايات أن المفتي ضامن، المفتي ضامن، فإذا كان المفتي ضامن إليه مسؤولية يعني، طبعا هذا هاي الأدلة أقرب للتسبيب منها من كونها فقط في التغرير، وتشمل التغرير. هذه ملاحظة عليها. الروايات متعددة طبعا موجودة حتى في القضاء، في أبواب الوسائل، أبواب القضاء، أبواب كيفية الحكم بداياتها، الباب الأول إلى الخامس تقريبا، كيفية الحكم أو آداب القاضي قبلها إلى الأبواب الأولى، عدة روايات من نصوص متعددة مستفيضة سواء في القاضي أو المفتي. لكن تسجل ملاحظة أنها مو خاصة بالغرور، قرار تشمل التسبيب. صحيح، تسبيب وغرور. ملاحظة ثانية ذكروها جملة من الأعلام، إن لعل هاي الروايات في المقام في صدد مقعدة الغرور أو التسبيب، في صدد تحريم الفتية بغير علم أو الفتية بخلاف العلم، يعني بالتالي بدون مسؤولية. القضاة أربعة، ثلاثة في النار، واحد في يعني واحد ناجي من النار أو في الجنة أو في ناجي من النار. من قضى وهو لا يعلم، أو قضى نعم قضى بالباطل وهو يعلم، خوي واضح، أو قضى بالباطل ولا يعلم بعد، أو قضى بالحق أيضا وهو لا يعلم، حتى قضى بالحق وهو لا يعلم أيضا في النار. نعم، قضى بالحق وهو يعلم، هذا ناجي، وهذا مو خاص بالقاضي، حتى المفتي، حتى الفتوى. فلا يكفي فيها أنه إنسان يبين الأحكام فقط مطابق الواقع، لا بد أن يعلم. العلم أكبر مسؤولية. فقالوا بأن هذه الروايات في صدد مسؤولية العالم والقاضي لا في صلاة، إن المسؤولية أصل العلم مسؤولية، أعظم مسؤولية مو في صلاة قاعة الغروب، أعظم مسؤولية. أكبر تقوى يزاولها طالب العلم أو العالم أن يملأ وقته من التعلم، أكبر تقوى. وأكبر لا سمح الله لا تقوى أو فسق يرتكبه طالب العلم أن يبدد وقته في غير التعلم، هاي كلام كبار. أكبر عدم ورع، أكبر عدم كذا يرتكبه طالب العلم أن لا يملأ وقته بالعلم، يبدده. كثير من الأعلام حتى المقدار الروتين يقول هذا مو مجزي بالنسبة لطالب العلم. الموقف مقصود عرجنا على مطلب آخر، أصل المطلب أن مسؤولية طبعا الروايات في الصدد، أن مسؤولية العلم والتعلم أخطر الواجبات، أكبر الواجبات. شو ربطها بالغرور بالتغرير؟ ملاحظة سجلت على الشيخ، هاي الملاحظة صحيحة مو صحيحة؟ نواصلها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.